وبحب مسجون.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تناولت صحيفة إسرائيلية بارزة في تقرير نشرته أمس الجمعة الأوضاع المأساوية للعراقيين منذ حرب الخليج وفي ظل العقوبات الدولية السارية، وذلك في ضوء توقعات باحتمال شن الولايات المتحدة حملة عسكرية ضد العراق. شهزاد القاضي يعرض لي أبرز المحطات الواردة في الصحيفة الإسرائيلية.
نشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية مقالا للمحلل السياسي الإسرائيلي زفي بارعل، جاء فيه أن أي شخص معروف سواء كان برلمانيا أو رئيسا أو رئيسا للوزراء في الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا والشرق الأوسط أو شرق آسيا لابد أن يذكر موضوع العراق ولو لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ويغطي موضوع العراق على بقية المواضيع السياسية والنظريات الاستراتيجية. وتبدأ التقارير بشكل عام عن هجوم يحتمل أن تشنه أمريكا ضد العراق، وتنتهي دائما بالحديث عن الرئيس العراقي صدام حسين وليس عن العراق كدولة أو شعب. وحتى إذا لم يذكر صدام في تقرير يخص العراق، يتم ربط الموضوع بالحرب مباشرة. فمثلا لا يتم الحديث عن مواطنين كرد أو مواطنين شيعة، وإنما عن معارضة شيعية ومخيمات كردية، ويتم تجاهل ذكر فلاحين أو سكان مدن أو تجار أو أطفال أو طلاب بحسب صحيفة هارتس، ويذكر هؤلاء بصفتهم حاملي رايات أثناء التظاهرات أو دروع بشرية دفاعية، ويتم القول إن الحرب هي من أجلهم وستقام الديمقراطية لهم، وكذلك إطاحة أو عدم إطاحة صدام، ولكن لا أحد يعلم ما الذي سيفعله العراقيون بعد التغييرات. وبالرغم من فرض العقوبات على العراق في 6 آب 1990 بهدف إرغام الجيش العراقي على الخروج من الكويت واستمرار العقوبات لحد الآن، إلا أنها فشلت بحسب المقال الذي أشار في هذا الصدد إلى تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي جورج بوش في الأسبوع الماضي قائلا: من الواضح أن نظام العقوبات لم يحقق أهدافه. تابعت الصحيفة أن العقوبات حققت هدفين على الأقل: الأول أن قضية الشعب العراقي أخذت طريقها إلى الصحافة، خاصة معاناة الناس، ما دفع بالغرب إلى أن يفصل بين الحكومة وجماهير العراقيين، وأدى إلى إقامة برنامج النفط مقابل الغذاء الذي لم يساعد الطبقة الوسطى في العراق والمواطنين العاديين، بل ألحق بهم أضرارا بالغة، علما أن الثورات ضد الحكومات ظاهرة ترتبط غالبا بالطبقات الوسطى. قالت الصحيفة الإسرائيلية إن الرئيس العراقي حاول الاستفادة من العقوبات داخليا وعالميا وسياسيا، وطغت الأخبار عن البؤس والمآسي التي يعيشها العراقيون على ما يملكه صدام من أسلحة الدمار الشامل، وفقد التجار أعمالهم وانخفضت أجور العمال من 300 دولار إلى 6 دولارات في الأسبوع، وظهرت مشاكل اجتماعية وصحية خطيرة في وضع تفتقر فيه البلاد إلى الماء الصحي للشرب وتمر بما يشبه المجاعة بحسب مسؤولين في منظمات دولية. ويبدو أن العراق هو الوحيد الذي يغادر فيه الناس المدن ليسكنوا في الأرياف، حيث يستطيعون أن يزرعوا ما يكفيهم من طعام. تابعت هارتس أن السكان يحاولون معرفة الأخبار من خلال الشعارات الحكومية أو اللاجئين في الأردن والإذاعات، بضمنها الموجهة من قبل حكومة الولايات المتحدة والعربية السعودية. ونسب الكاتب إلى صحفي أردني عاد من زيارة إلى العراق قوله لصحيفة هارتس: إن الشعور السائد في العراق هو أن الحرب يمكن أن تندلع في أي وقت، لكن اللامبالاة إزاء الحرب قائمة. في هذا الإطار أشارت أسبوعية صدرت عن برنامج العراق التابع للأمم المتحدة في 3 إلى 9 آب الجاري أن انخفاض مبيعات النفط أدى إلى تعطيل العمل لعقود يصل عددها إلى 1156 وقيمتها 4 مليارات و200 مليون دولار، خصوصا في مجالات الكهرباء والغذاء والبناء والماء والمجاري الصحية والصحة والتعليم، إضافة إلى تأجيل 2020 عقدا إضافيا قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار من قبل الأمم المتحدة بحسب الصحيفة. سيداتي سادتي، رأت صحيفة هاريتس أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن يحق لها استخدام حق النقض الفيتو لمنع الموافقة على العقود، لكن أمريكا وبريطانيا هي التي تلجأ عادة إلى استخدام هذا الحق، وعلى ما يبدو فإن الأسباب سياسية بالدرجة الأولى وليست فنية وفقا لهاريتس. فعلى سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة في نيسان عام 2002 بسحب معارضتها لبعض العقود الروسية مع العراق تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، ومقابل ذلك وافقت روسيا على العقوبات الذكية بحسب ما جاء في المقال. أضافت الصحيفة أن المبالغ تذهب مباشرة إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، منها 100 مليون دولار سنويا لنفقات إدارية و25% كتعويضات لأشخاص تضرروا بسبب حرب الخليج، ويذهب قسم إلى الكرد، ويتم شراء مواد غذائية وأدوية بما تبقى وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء. ومن المفترض أن يوفر البرنامج ما قيمته 180 دولار سنويا للفرد العراقي على هيئة طحين ورز وزيت وأدوية. وتقول منظمات حقوق الإنسان وكذلك الحكومة العراقية إن البرنامج هو لتهدئة ضمير الغرب ولا يفيد العراقيين من الجانب العملي وفقا لكاتب المقال. من الوهلة الأولى يبدو أن بإمكان مفتشي الأسلحة العودة إلى العراق إذا وافقت حكومة الولايات المتحدة على رفع العقوبات، خصوصا بعد تصريح بوش حول فشل العقوبات الاقتصادية بحسب الكاتب بارعيل، مضيفا أن تبريرات واشنطن تبدو عادلة على أساس أن صدام سخر من مساعي التفتيش وعرقلها، وليس هناك داع لأن يصر الغرب على عودة المفتشين إلى العراق. وأضاف الكاتب أن عدم حدوث تغيير جذري مفاجئ في العراق كموت صدام مثلا، فأن سكان العراق سيبقون ضحايا سياسات ستضر بمصداقية الولايات المتحدة إزاء العراق، وتقوض شرعية أي حملة مبررة قد تشنها الولايات المتحدة في المستقبل لتحسين أوضاع الشرق الأوسط أو أي بقعة في العالم. وختمت صحيفة هاريتس بالقول إذا كان لدى الولايات المتحدة ما تستطيع به إزاحة صدام دون إثارة توتر خطر وانفجار في الشرق الأوسط فعليها أن تفعل ذلك، وإلا فإن عليها أن تعيد النظر في مجمل سياستها إزاء العراق.
ركزت صحف أمريكية عدة اهتمامها على متابعة التطورات العراقية ومستجدات التهديد الأمريكي بإطاحة نظام الرئيس العراقي. ناظم ياسين يعرض فيما يلي لعدد من أبرز المقالات التي نشرتها صحف أمريكية في هذا الخصوص.
تواصل الصحف الأمريكية متابعتها لتطورات القضية العراقية في الوقت الذي تستمر التكهنات باحتمال تعرض العراق لضربة عسكرية. وفيما يلي نعرض لبعض ما نشر في هذه الصحف من تحليلات ومقالات وآراء. صحيفة دي بوستن جلوب نشرت الجمعة مقالا تحت عنوان الرئيس يحتاج إلى موافقة الكونغرس لشن حرب ضد العراق بقلم سكوت ليهاي، ويستهل الكاتب بالإشارة إلى الآراء المتحفظة التي أعرب عنها مشرعون جمهوريون في الكونغرس ومسؤولون سابقون إزاء الخيار العسكري للتعامل مع بغداد. ومن أبرز هؤلاء برانت سكوكرافت مستشار الأمن القومي الأسبق في عهدي الرئيسين جيرالد فورد وجورج بوش الأب. وفي تعليقه على وجهات النظر المتحفظة ذكر الرئيس جورج دبليو بوش يوم الأربعاء الماضي أن إدارته ستواصل مشاوراتها مع الأصدقاء والحلفاء إضافة إلى أعضاء الكونغرس قبل اتخاذ أي قرار، لكن الكاتب يعتقد أنه ينبغي على الرئيس بوش أن يجري مزيدا من المشاورات في الداخل أي مع أعضاء الكونغرس إذا كان يعتزم حقا مهاجمة العراق، ذلك أن الكونغرس في رأيه يتمتع بالصلاحية الدستورية لإعلان الحرب على الرغم من أن الرؤساء الأمريكيين دأبوا في السابق على ممارسة صلاحياتهم الرئاسية في التعامل مع التهديدات الخارجية دون الرجوع إلى المشرعين. وفي تأكيده على هذه النقطة ينقل الكاتب عن لي هاملتون الرئيس السابق للجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي أنه يجب على بوش أن يسعى نحو الحصول على تفويض جديد من الكونغرس قبل اتخاذ إجراء عسكري ضد العراق. وفي تعليق تحت عنوان تعريف التهديد الصادر عن العراق كتبت صحيفة شيكاغو تريبيون تقول إن صدام حسين هو رجل شرير وخطير، فقد احتل الكويت وحارب إيران وعرض المنطقة للتهديد فضلا عن قيامه بإطلاق الصواريخ على إسرائيل وممارسته سياسة قمعية بحق شعبه واغتيال المعارضين لنظامه بحسب تعبيرها. لذلك ترى الصحيفة أن العالم وخاصة العراق سيكون أفضل دون صدام، ويتفق الجميع في واشنطن ومعظم أنحاء العالم على هذه النقطة، لكنهم يختلفون في شأن الطريقة التي ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها أن تنتهجها لإزاحته عن السلطة. وعلى الرغم من الآراء المتحفظة التي صدرت عن بعض الحلفاء الأوروبيين والعرب إضافة إلى عدد من السياسيين في الداخل، تمضي الإدارة قدما في مساعيها الرامية إلى تغيير النظام العراقي، ومما لا شك فيه أنها تمتلك القدرة العسكرية لتحقيق ذلك، لكن الصحيفة ترى أن الإدارة لم تحدد على نحو واضح بعد التهديد الذي يشكله صدام من خلال الأدلة التي تحدث المسؤولون عنها. لذلك ينبغي عليها عدم شن الحرب لإطاحة صدام قبل أن تعرض قضيتها بشكل يوضح التهديد الصادر عن بغداد على حد تعبير صحيفة شيكاغو تريبيون. وعن أهمية موافقة الكونغرس على شن الحرب نشرت صحيفة The Atlanta Journal Constitution رأيا أكدت فيه ضرورة حصول الرئيس بوش على تأييد مجلسي النواب والشيوخ قبل اتخاذ إجراء عسكري لتغيير نظام بغداد. وإذ تشير الصحيفة إلى تصريح بوش بأنه سيجري مشاورات مع المشرعين والحلفاء والأصدقاء، تقول إن تصريحاته تعني ضمنا أنه هو وحده الذي سوف يقرر وأن الرئيس يتوقع من البلاد أن تلتزم هذا القرار، ثم تمضي إلى القول يبدو أنه يمانع في الإقرار أو أنه عازم على تناسي الصلاحيات التي منحها الدستور إلى الكونغرس وليس الرئيس بحق إعلان الحرب، وهذا ما يدعو إلى القلق البالغ، فالرئيس بصفته القائد الأعلى يمتلك الصلاحية التامة في تقرير الطريقة التي نخوض بها الحرب، لكنه لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرار في شأن إعلان الحرب على حد تعبير الصحيفة. و وتحت عنوان واشنطن تسير نحو الحرب، نشرت مجموعة Foreign Policy in Focus للبحوث في موقعها على الانترنت تعليقا للكاتب جيم لوب، استهنه بالقول ان الحرب قد اعلنت في واشنطن ولكنها لم تعلن ضد دولة اجنبية، بل انها في الوقت الراهن على الاقل حرب داخلية ستكون لها انعكاسات دولية. وهذه الحرب التي يتحدث عنها الكاتب تخاض داخل صفوف الحزب الجمهوري بين من يصفهم بالواقعيين المحافظين الذين تولوا مسؤوليات في عهد الرئيس بوش الأب، ومن يسميهم تحالف الصقور المحافظين الجدد المتجمعين تحت ظل القيادة المدنية للبنتاغون وفي مكتب نائب الرئيس ديك تشيني. وقد ظهرت هذه الحرب إلى العلن في الآونة الأخيرة حينما نشر برنت سكوكرافت مستشار الأمن القومي الأسبق مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال يعارض فكرة خوض الحرب مع العراق. وفي اليوم التالي نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عما وصفته بالانشقاق بين كبار السياسيين الجمهوريين في شأن السياسة إزاء العراق، وأشارت إلى أن من أبرز المعارضين لفكرة الحرب إضافة إلى سكوكرافت وزيراء الخارجية السابقان هنري كيسنجر ولورنز إيجلبرجر. الكاتب يتوقع أن يحتدم النقاش بين المؤيدين والمعارضين لفكرة الحرب داخل الحزب الجمهوري مع عودة أعضاء الكونغرس من الإجازة الصيفية في مطلع شهر أيلول المقبل، كما أنه سيزداد حدة في شهري تشرين الأول والثاني في الوقت الذي سيتعين على الرئيس بوش الابن اتخاذ قرار في شأن ما إذا ستخوض الولايات المتحدة حربا ضد العراق خلال النصف الأول من العام القادم بحسب تعبير الكاتب. صحيفة نيويورك بوست نشرت الجمعة تقريرا تحت عنوان العقوبات القاتلة هي كذبة أخرى، يتناول فيه الكاتب جيمس ليسي تصريحات الحكومة العراقية بأن الحظر الاقتصادي أسفر عن مقتل مليون طفل أو أكثر خلال العقد المنصرم، ويقول إن هذه الأعداد غير صحيحة، وهي تستند إلى دراسة لمنظمة يونيسف ذكرت أن معدل وفيات الأطفال تضاعف من نصف مليون حالة خلال 5 سنوات، لكنه يرى أن الدراسة أشارت أيضا إلى أن معدل وفيات الأطفال تضاعف من 60 إلى 131 حالة من بين كل 1000 ولادة فيما لم تتغير نسبة حالات الولادة. ثم يقول إن الإحصاء السكاني الأخير الذي أجري بعد 9 سنوات من العقوبات أظهر أن عدد الأطفال دون سن 14 هو نحو 9.75 مليون طفل، وهذا الرقم هو ما يمكن توقعه في حال استمر معدل وفيات الأطفال دون تغير بحسب تعبير الكاتب. أخيرا وتحت عنوان التفكير مرتين حول الحرب، كتبت أسبوعية فورورد وهي يهودية ليبرالية تصدر في نيويورك، كتبت تقول إن الصحف الإسرائيلية تحدثت خلال أحد أيام عيد الفصح في عام 1986 عن انهيار مفاوضات سرية بين العراق وإسرائيل. وفي روايتها لهذه المحادثات ذكرت هذه الصحف أن بغداد فاتحت مندوبي إسرائيل في نيويورك مناشدة القدس تحويل دعمها السري من إيران إلى العراق مقابل الاعتراف بإسرائيل بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، لكن إسرائيل طلبت الاعتراف الفوري. ثم توقفت الاتصالات فجأة بعدما علمت واشنطن بأمرها. وفي ربيع عام 2000 تحدثت الصحف الإسرائيلية من جديد عن محادثات بين العراق وإسرائيل، وقالت إن بغداد عرضت هذه المرة توطين 300,000 لاجئ فلسطيني من لبنان مقابل توسط إسرائيل لدى واشنطن من أجل تخفيف الموقف الأمريكي تجاه بغداد، لكن إسرائيل لم تقبل بهذا العرض. وعلى الرغم من أن الروايتين غير مؤكدتين، ترى الصحيفة أن ثمة منطقا وراءهما، فهما يشيران إلى إحدى صفات صدام حسين التي نعرفها وغالبا ما نتناساها، وهي أنه طاغية متعطش للسلطة ويتلهف نحو تحقيق مصلحته الشخصية، ولا يؤمن بأي مبدأ، بما في ذلك معاداة الصهيونية، وبوسع سفاح بغداد أن يفعل أي شيء، بما في ذلك التودد لإسرائيل في أحد الأيام ومهاجمتها في اليوم التالي على حد تعبير الصحيفة. ثم تضيف أن صقور واشنطن الذين يطالبون بشن حرب ضد العراق يصفون صدام بأنه متطرف يسعى نحو الإضرار بإسرائيل والغرب مهما كان الثمن، لكنها ترى أن هذا الوصف ينطبق على طهران أكثر من بغداد. وفي الشهور الأخيرة تركز اهتمام واشنطن على جهود صدام لتطوير أسلحة الدمار الشامل، في الوقت الذي غضت الطرف عن محاولات إيران حيازة قنبلة نووية. وعلى الرغم من أن صدام هو رجل شرير، فهو لا يختلف في ذلك عن طغاة وحكام ديكتاتوريين آخرين هددوا جيرانهم وارتكبوا المجازر بحق شعوبهم، وأولئك الذين يريدون إطاحته ليسوا مخطئين، لكن مهاجمة العراق هو ليس بالضرورة أمرا حكيما، فقد تؤدي الحرب إلى تقسيم العراق وتقوية إيران وإضعاف تركيا، كما أنها قد تسفر عن نتيجة أسوأ، وهي احتمال تعرض إسرائيل إلى الهجوم، الأمر الذي سيقودها إلى الرد. وفي ضوء ذلك تتساءل الصحيفة، هل الحرب ستجعل العالم مكانا أفضل؟ فتخلص إلى القول إنه إذا كانت ثمة قضية تبرر التخلي عن الصبر والمجازفة بزلزال يهز العالم، فنحن وبقية العالم بانتظار أن نسمعها، بدءا من حلفائنا الأوروبيين والدول العربية المعتدلة، ذلك أن مصالحهم لا تقل عن مصالحنا في استقرار الشرق الأوسط وتجنب كارثة نووية، على حد تعبير أسبوعية فورورد اليهودية الليبرالية التي تصدر في نيويورك.
تحدث مراسلنا في بيروت علي الرماحي إلى أحد العراقيين المعتصمين في مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت، هذا في الوقت الذي أفادت فيه الأنباء أن السلطات اللبنانية اعتقلت 2 من المعتصمين ومنعت دخول الصحفيين إلى المبنى.
علامات استفهام عديدة ارتسمت أمام مصير عشرات اللاجئين العراقيين المعتصمين داخل مكتب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت، ممثلين ل450 عراقيا ظل مصيرهم معلقا بعد قبول توطينهم في الولايات المتحدة وتعليق تنفيذ هذا القبول منذ أحداث 11 من أيلول من العام الماضي، ومطلبهم الآن هو البت بمصيرهم إما بالترحيل إلى الولايات المتحدة أو إلى أي بلد أوروبي آخر. وحيث أن قوى الأمن اللبنانية لم تعمد إلى القوة لإنهاء الاعتصام الذي أعلنه المعتصمون مفتوحا، إلا أن تطورا جرى أمس وضع أكثر من علامة استفهام حول مصير هؤلاء، فقد اعتقلت قوى الأمن 2 من المعتصمين بعد أن قام بمقابلة مدير مكتب المفوضية للبحث في مصيرهم. أسباب الاعتقال ظلت مجهولة بعد أن شوهد المعتصمان يقتادان إلى جيب عسكري برفقة عدد من قوات الدرك. وقد فرضت قوى الأمن وبطلب من مدير مكتب مفوضية شؤون اللاجئين طوقا على المبنى ومنعت أي اتصال للصحفيين بالمعتصمين، فيما قيل أنها منعت أيضا الإمدادات الغذائية عنهم. وقد تمكنا من الاتصال بالمعتصمين عبر هاتف نقال برفقة أحدهم، وتحدثنا إلى الناطق باسمهم حول ظروفهم وملابسات اعتقال 2 منهم.
واحد نترك يجي استدعاهم للمفاوضات حول فك الاعتصام، بوجود مدير المفوضية المتحدة الجمالي مصطفى الجمالي، فرفضوا الشباب بالغاء الاعتصام, اعتقلوهم فاجئنا انه اخذوهم سيارة وسيارة الدرك وطلعوا بيهم. بعد نص ساعة اتصلوا بينا على تليفون مسؤول مفرزة مقدم حسين, فبلغونا انه هم مهددين وايضا احنا مهددين بنفس العملية اللي هددوا فيها هم واعتقلوهم, اما انفق الاعتصام. فحقيقة كان رفضنا قطع يعني. بعدها اتصلنا بالصحف وبالإذاعات, للأسف انه أبو في تأثير إعلامي طبيعي يعني انه على الصحف وعلى الإذاعات بخصوص الجزيرة من قبل المكتب يعني قبل المفوضية يعني, مو بس احنا حتى بقية العراقيين اللي برا وكثير جهات يعني اتصلت بالجزيرة ووعود لكنهم ما يجون. اخر شيء انه اعتذرت بسبب انه تقول الامر داخلي هذا.
طيب هل وعدكم مدير مكتب اللاجئين بحل قضيتكم؟ اين وصلت القضية؟
والله مدير مكتب الفورية المتحدة مجرد وعود, والوعود كلها كاذبة يعني صار اكثر من 8 اشهر يعني احنا مقبولين على التوطين على الولايات المتحدة الامريكية اكثر من عام ونصف العام, وتم تصفير كل مكاتب الشرق الاوسط باستثناء لبنان, ولحد الان ما نعرف شو النتيجة, واحنا نعيش في اوضاع مأساوية جدا, معيشية امنية, عدم صرف طاقات المكتب المفوضية, عدم الاعتراف فينا كلاجئين من قبل الدولة اللبنانية.
هل يعني كان من المفترض ان تقوموا او تبدأوا اضرابا عن الطعام يوم الاثنين؟ قيل انه منع ايصال المواد الغذائية اليكم من البارحة, هل هذا صحيح؟
طبعا هذا طب ومنعوا علينا طبعا تعليمات من المدير المفوضية, ادى تعليمات الى الدرك, ممنوع ان احد يوصلنا, ممنوع اعطانا اي مواد غذائية او مي او اي اشياء اخرى يعني, ولحد الان اعتبروه كسجن يعني احنا محجوزين, لا واحد يقدر يطلع ولا واحد يقدر يدخل.
لكن سمعنا انه يسمح لكم بالخروج ولكن بدون عودة, يعني الانهاء الاعتصام مسموح لكم لكن لا يسمح بدخول احد جديد اليكم, هل هذا صحيح؟
نعم, بعد وصول العميد مسؤول الدرك مسؤول شرطة بيروت واتخذ هذا القرار.
ما الذي تنون عمله الان؟
حقيقة احنا نناشد كل ضمائر الشرفاء في كل بلدان العالم ومن كل الطائفيات ان تشعر بينا وتشعر بمأساتنا اللي بنعيشها في لبنان, وبالخصوص نناشد الولايات المتحدة الامريكية التي هي تدعي بالدرجة الاولى في بلدان العالم انه تدعي بالانسانية والديمقراطية, فنناشدها ان تجد حل قضيتنا, لانه قبلتنا منذ عام ونصف العام وتركتنا معلقين متروكين ونعيش في مأساة مادية ومعنوية وقانونية.
طيب ما الجواب الذي يقدمه مدير مكتب مفوضية شؤون اللاجئين على مطالبكم؟
والله بصراحة لا تثبت هناك اي اجابة مقنعة بالنسبة لمدير المفوضية, لأن مدير المفوضية صراحة أكثر من 8 أشهر وعود كلها كاذبة ووعود ما بها مصداقية يعني.
يؤكد المعتصمون أنهم لم يلاقوا معاملة عنيفة أو سيئة من قبل قوى الأمن المرابطة حولهم, وهم يطلبون منها دائما مساعدتهم في حل هذه القضية, خصوصا وأن الاعتصام ليس موجها ضد الحكومة اللبنانية التي لا تمنع أصلا مثل هذه الممارسات السلمية, إنما هو موجه إلى مكتب مفوضية اللاجئين والجهات الأمريكية المعنية بحل مشكلة هؤلاء. علي الرماحي, إذاعة العراق الحر, إذاعة أوروبا الحرة, بيروت. مع تصاعد الجدل في شأن توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق, تتواصل في أروقة الصحف الأمريكية نقاشات ساخنة تهدف إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لكشف ما لديها من أدلة حول تورط بغداد في تصنيع أسلحة للدمار الشامل. مراسل إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ريكنغل أعد تقريرا في هذا الخصوص يعرضه فيما يلي
شيرزاد القاضي.
تناول تشارلز ركنيغل المحلل السياسي في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول ضرورة قيام الإدارة الأمريكية بإطلاع الرأي العام على أدلة تؤكد أن بغداد تمثل تهديدا وشيكا للمصالح الغربية أو أن تكف عن أحاديث الحرب. تابع ركنيغل تقريره بالإشارة إلى ما يكرره الرئيس الأمريكي جورج بوش حول كون الرئيس العراقي صدام حسين طاغية يمثل تهديدا للغرب بسبب سعيه للحصول على أسلحة الدمار الشامل، لكن الرئيس الأمريكي لم يوضح للرأي العام طبيعة الرد الأمريكي على التهديد مكتفيا بالقول إنه رجل صبور وإن كافة الخيارات مفتوحة بما في ذلك شن عملية عسكرية بحسب ركنيغل. وقد كرر بوش نفس الحديث أثناء لقاء عقده هذا الأسبوع مع نائبه ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد في تكساس، حيث نفى مزاعم عن احتمال شن عملية عسكرية وشيكة على العراق، لكنه كرر بأن تغيير النظام سيكون في صالح العراق والعالم. وقال الرئيس الأمريكي:
I say in my speeches that I'm a patient man. And when I say I'm a patient man, I mean I'm a patient man. And that we will look at all options and we will consider all technologies available to us and
diplomacy. أقول الكلمات التي ألقيها إنني رجل صبور، وعندما أقول إنني رجل صبور فأنا أعني أنني رجل صبور، وأننا سننظر في كل الخيارات المتاحة ونحاول اللجوء إلى كافة الوسائل الفنية والدبلوماسية والاستخبارية المتوفرة. ولكن هناك شيء مؤكد، هو أن هذه الإدارة تتفق أن صدام حسين يمثل تهديدا.
وأضاف المحلل السياسي في قسم الأخبار أن كبريات الصحف الغربية بدأت بمطالبة البيت الأبيض بفتح جدال جدي على نطاق قومي بشأن العراق بعد أن نفذ صبرها. وأشار ركنيغل إلى ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز أوائل الشهر الجاري بأن جلسات الاستماع التي بدأتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أعطت زخما للمطالبين بتوسيع الجدال حول موضوع العراق. ونقل عن زبيغنيو برززينسكي مستشار الرئيس الأسبق جيمي كارتر للأمن القومي قوله في هذا الصدد إن أمريكا يمكن أن تخوض حربا لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين بسبب احتمال الترابط بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل التي يعتقد أن صدام ينتجها، لكن الحرب قضية جدية ولا يمكن معرفة نتائجها أو خوضها بسبب عداء شخصي أو إثارة للعواطف أو من خلال التأكيد على حقائق غير واضحة. وصل المحلل السياسي في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة الحديث عن تصاعد المطالبة بتوسيع الجدل حول العراق، مشيرا إلى تعليق كتبه آل هانت في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية داعيا إلى البدء بفتح جدال عام حول كيفية وموعد ووسائل الإطاحة بالرئيس العراقي. يشار إلى أن السيناتور جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ كان صرح بأنه يخطط لجلسة استماع مقبلة في نهاية الصيف الحالي يتم فيها الاستماع إلى مسؤولين بارزين في الإدارة حول سياستهم بشأن العراق بحسب تقرير مراسل الإذاعة. وتثار تساؤلات عن سبب بطء إدارة بوش في طرح قضية متكاملة حول العراق إلى الكونغرس والرأي العام بحسب التقرير، الذي أضاف أن محللين عبروا عن اعتقادهم بأن واشنطن تأمل أن تجد ذريعة مناسبة تربط بغداد بهجمات 11 أيلول مباشرة قبل أن تطرح القضية. وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى تطور جديد تتابعه الصحف، هو أن مجموعة من مقاتلي القاعدة أجروا تجارب على أسلحة كيماوية في شمال العراق في منطقة لا تقع تحت سيطرة الحكومة العراقية. وتابع التقرير أن العثور على ما يثبت استلام هذه المجموعة لدعم من النظام العراقي سيكون دليلا على وجود علاقة بين برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقي والإرهاب الدولي. ويقترح مراقبون أن عدم تقديم واشنطن لسياسة واضحة بشأن العراق هو بسبب انقسام الآراء في الإدارة وليس لعدم وجود أدلة. ويقول تشارلز دولفر الذي شغل منصب نائب رئيس طاقم التفتيش الدولي من عام 93 إلى عام 2000 في حديث لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة العراق الحر:
هناك جدل داخلي يدور حول خطط مختلفة وأفكار بشأن كيفية تطبيق سياسة الرئيس، وأعتقد أن هناك اتفاقا بأن ما تفتقده واشنطن هو تنظيم المبادئ. أنا أعتقد بصراحة أنها مفقودة بسبب عدم وجود شخص آخر مكلف بعد الرئيس، لا يوجد أي صوت آخر.
وأضاف تشارلز دولفر الذي يعمل حاليا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قائلا:
كانت فلسفة إدارة بوش هي أن يقوم البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي بتنسيق السياسة وليس توجيه السياسة، وأعتقد أن قوانين الطبيعة تفرض أن تقوم مختلف الأقسام والوكالات بالتنازع والقتال عندئذ، لأنها تقوم وبدون شك بعكس وجهات نظر مختلفة.
وفي غضون قيام الإدارة الأمريكية ببلورة سياسة بشأن العراق، يتركز اهتمام الصحافة على ما يتم تسريبه من وزارة الدفاع البنتاغون من معلومات حول احتمال استخدام أعداد ضخمة من المشاة الأمريكيين للقيام بغزو شامل للعراق، وعلى ما يمكن أن يسببه أي هجوم على العراق من مخاطر على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة بحسب تقرير ريكنيغل. وفي هذا الشأن قال وزير الدفاع الأمريكي إن تركيز الصحف والإعلام على موضوع واحد وربط كافة الأمور به هو عمل خاطئ وفقا للتقرير. إلا أن بوش صرح بعد لقائه مع تشيني ورمسفيلد أن الإدارة الأمريكية ستتشاور مع الكونغرس ومع حلفاء أمريكا بشأن العراق. ولتوضيح أهمية المعلومات التي يجب على الإدارة الأمريكية تقديمها لحلفائها، ذكر المحلل في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة أن كندا وهي حليف مقرب إلى الولايات المتحدة قالت في بداية الأسبوع الجاري إنها لن تدعم عملية عسكرية أمريكية ضد بغداد ما لم يتم تقديم أدلة قوية على اعتداء عراقي وشيك.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4022112226. أكرر: أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4022112226. هذا بإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا في حلقة جديدة من مقهى الإنترنت، حيث نكمل اليوم حوارنا مع مديرة موقع المدرسة العربية للسينما والتلفزيون على الإنترنت الدكتورة منى الصبان، ونقدم أيضا عرضا لبعض البرامج ومواقع الإنترنت، كما نجيب على سؤال لأحد المستمعين عن كيفية تعقب مصدر الرسالة الإلكترونية. في حلقتنا السابقة بدأنا حوارا مع دكتورة منى الصبان مديرة موقع عرب فيلم تي في سكول على الانترنت، والتي حدثتنا عن بداية انطلاق الموقع وبعض الخدمات التي يقدمها لمن يريد دراسة فنون السينما والتلفزيون، من انتاج واخراج وسيناريو وتصوير وديكور الى اخره من المناهج التي تدرس في هذا المجال. اليوم نكمل أعزائي المستمعين حديثنا مع مديرة الموقع عن كيفية الاشتراك في هذه الخدمات، بالإضافة إلى التعريف بمكتبة المدرسة التي تحوي الكثير من المراجع العربية والمترجمة عن فنون السينما والتلفزيون، وكذلك شرح لبرامج الكمبيوتر التي تستخدم في مراحل إنتاج الفيلم السينمائي والتلفزيوني مع الدكتورة منى الصبان.
الدخول إلى المدرسة بدون مقابل، مجانا تماما.
نعم،
يعني ممكن يدخل ويدخل في على اي صفحة.
نعم،
وبدون اي دفع اي فلوس يعني.
نعم،
فهو يستطيع انه يصل للمواد دي بسهولة جديدة جدا، ويعرف منها اللي هو عايزه. احنا الحقيقة حابين ان الناس تشترك معنا لسبب دلوقتي، يعني انا بتكلم دلوقتي ليه دلوقتي.
نعم،
لانه لغاية دلوقتي احنا مش عاملين شهادات.
نعم،
ولا امتحانات. انما لما اكمل بقية المواد هقدر بقى بعد كده اقول انه انا عندي امتحان في المادة الفنية، اللي حابب يتقدم للامتحان على الانترنت.
جميل،
هيمتحن وهديله شهادة يعني.
جميل،
واخد بالك؟
نعم.
لكن دلوقتي تقدر بدون مجرد انك تشترك معانا لسبب، علشان كل ما اعمل upgrading او اضيف شيء للسايت.
نعم،
للموقع.
نعم،
ابعت لك ايميل اقول لك من فضلك اتفرج على الحاجات الجديدة اللي دخلناها.
جميل،
يعني يعني انا بعمل بس الاشتراك عشان كده يعني.
نعم، طيب. الاختصاصات الموجودة في هذه المدرسة او الاقسام الموجودة فيها ما هي؟
هي بجانب تدريس الثمان عناصر اللي قلت لك عليهم،
اللي هي كانت
السيناريو والاخراج والانتاج والديكور.
نعم،
والتصوير والمونتاج والصوت والرسوم المتحركة.
نعم،
دول ثمان موضوعات. في ثمان موضوعات تانيين هي عبارة عن تاريخ السينما العربية لل 22 دولة عربية.
جميل.
في حصر كامل للكتب التي كتبت بالعربية او ترجمت الى العربية عن السينما والتلفزيون من سنة 20 لغاية دلوقتي.
نعم.
مع مع كل كتاب محطوط الكفر بتاعه يعني صورة للكفر وصورة للفهرس بتاعه، عشان لو حد عايز اي كتاب يقدر بدل ما يلف على مكاتب الدنيا كلها
صحيح
يقدر يشوف على طول ويعرف الكتاب اللي هو عايز. لو هو بيعمل بحث معين وعايز كتاب معين ومش عنده، انا مستعدة اصوره وابعته له يعني.
اها خدمات جميلة.
عاملين حصر كل الرسائل الماجستير والدكتوراه اللي اتعملت عن السينما والتلفزيون بالفهرس بتاعها برضو، عشان اللي بيعمل رسالة او بيعمل بحث يقدر يستفيد منها يعني
كمصادر. طيب ومن الخدمات الاخرى اللي يقدمها الموقع؟
عاملين يعني شرح كامل للتكنولوجيا التي اجتاحت السينما والتلفزيون في العالم وفي مصر في البلاد العربية طبعا. كل البرامج الكمبيوتر اللي دخلت على مرحلة مرحلة من اول كتابة السيناريو لغاية العرض النهائي للفيلم. كل برنامج كمبيوتر عمل ايه في المرحلة دي وفوائده عملت ايه،
وهذا في جميع مجالات الانتاج السينمائي والتلفزيون.
بالضبط. عمل حصر لكل الاستديوهات اللي في البلاد العربية علشان احنا عندنا دلوقتي في استديوهات تضاهي استديوهات هوليوود الحقيقة يعني. فبس ما حدش عنده فكرة عنها. فأنا عملاها بالتفصيل تماما يعني.
نعم. على سبيل ذكر الدول العربية، هل وجدتم نوع من التعاون من قبل جهات عربية أخرى؟
والله لغاية دلوقتي ما لقيتش أي تعاون. أنا بتمنى أن حد يتعاون معايا، لأنه أنا تاريخ السينما العربية مش هقدر أعملها بشكل موثق إلا بالتعاون العربي يعني. أنا الحقيقة بتمنى يكون حد سمعنا ويقدر يتعاون معنا من البلاد العربية يعني.
أكيد إن شاء الله. طيب وماذا بشأن خطط المستقبل دكتورة منى؟
والله أهم حاجة لخطة المستقبل هو إن أنا هعمل المدرسة، امتحانات في المدرسة ودي شهادات.
وهذا سيكون معترف بها في أغلب الدول أو على المستوى العالمي.
هقول لك حاجة. دي هتبقى أول شهادة على الإنترنت بتديها جهة عربية في مصر يعني. فأنا هحاول كل الطرق اللي يبقى معترف بيها إن شاء الله.
طيب ومن يشترك في هذا الموقع ويبدأ بالدراسة ماذا ستطلبون منه مستقبلا يعني عندما ستكون هناك امتحان؟
ده هيبقى اشتراك رمزي تماما. يعني نسبة للامتحانات اللي بتحصل على الانترنت هيبقى الاشتراك لا يذكر يعني.
وماذا بشأن موادها، ستكون جميعها موجودة على الموقع في الانترنت؟
ايوه ان شاء الله.
إذن ليس عليه سوى ان يذاكر هذه المواد وان يقدم الامتحان.
بالضبط كده. بالضبط. بص انا عايزة حاجة اقول لك حاجة. لكن في ناس كتير بتشتغل في صناعة السينما والتلفزيون ما درسوش سينما خالص ولا تلفزيون. فانا لو كلهم يعني لو عدد منهم ارى اللي انا كده يبقى على الاقل على الاقل هيعرف هو بيعمل اللي بيعمله ده ليه. يعني اذا مثلا فكرنا في المونتاج يعني لقطة جنب لقطة، ليه بيركب الحجم ده جنب الحجم ده واذا الحجم ده ما بيركبش مع الحجم التاني ليه. واخد بالك وانت بتعمل مونتاج يعني. يعني ده اللي انا عايز اوصل له مش اكتر من كده يعني.
الدكتورة منى صبان مديرة المدرسة العربية للسينما والتلفزيون على الانترنت، شكرا جزيلا على هذه الايضاحات.
الله يخليك، متشكرة.
من برامج الكمبيوتر التي نعرضها لحضراتكم اليوم برنامج أرجنتوم باك أب لعمل نسخ احتياطية للمجلدات والملفات المهمة، وكذلك برنامج أوبت أوت لتنظيف الكمبيوتر من برامج الهاكرز. برنامج أرجنتوم باك أب يساعدك عزيزي المستمع على عمل نسخ احتياطية باك أب للمجلدات والملفات وكافة المهام التي تقوم باختيارها. كما يوفر البرنامج بعض النماذج الجاهزة لحفظ رسائل البريد الإلكتروني وكذلك ملفات الريجستري. هذا البرنامج هو من نوع البرامج المشتركة الشيرويرز، بحيث يمكن تجربته بكامل وظائفه مجانا، ويتميز بسهولة استخدامه مقارنة بالكم الكبير من برامج الباكاب، ويمكن تحميله من موقع argentuma.com. بعد تثبيت البرنامج تظهر على لوحته الأساسية خدمة التاسك التي تتيح لك بيسر تحديد كافة الملفات والمهام التي تريد إنشاء نسخ احتياطية منها، بما فيها ملف الريجستري كما قلنا وملفات رسائل البريد الإلكتروني. ومن خدمة أوبشنز الذي يوفرها البرنامج تستطيع تحديد مسار الملفات التي قمت بأخذ نسخة احتياطية لها. كما يمكنك البرنامج عزيز المستمع من تصغيره ووضعه ضمن برامج شريط المهام. برنامجنا الثاني هو أبت أوت لفحص جهاز الكمبيوتر وحذف ملفات التجسس التي ترسل خلسة إلى جهازك. أبت أوت تستطيع عزيز المستمع تحميله من موقع grc.com/uptout.htm. بعد تحميل البرنامج الذي يتميز بصغر حجمه تستطيع تشغيله دون الحاجة إلى تثبيته في الكمبيوتر، فقط اضغط على الملف وستفتح أمامك نافذة تدعوك إلى إجراء مسح عميق عن ملفات الاختراق التي زرعت خلسة في جهازك. وخلال عملية البحث يعرض لك الجهاز المكان الذي تم البحث فيه والمجلدات التي تم مسحها، وبعد إنجاز عملية المسح يعطيك البرنامج تقريرا بالنتائج مع أمنيتنا أن يكون جهازك سليما معافى. استفسارات المستمعين. بعث إلينا أحد المستمعين برسالة إلكترونية سأل فيها هل يمكن معرفة مصدر أي رسالة إلكترونية إيميل تصل إليه. نقول لعزيزنا المستمع إن العملية ممكنة عن طريق الاستعانة ببرنامج Visual Route الذي يمكن تحميله من الموقع التالي www.visualware.com. البرنامج يمكنك مستمع الكريم من معرفة البلد الذي أرسلت منه الرسالة الإلكترونية شرط تزويده بعنوان IP، أي عنوان بروتوكولات موقع الإنترنت الذي انطلقت منه الرسالة. أما كيف نصل إلى IP فهذا يعتمد على البرنامج الذي تستخدمه لاستقبال الرسائل الإلكترونية. فإذا كنت تستخدم برنامج Outlook Express فعليك تعيين الرسالة التي تريد معرفة مصدرها، ثم تنقر بالزر الأيمن للماوس على هذه الرسالة وتذهب إلى خيارات Options أو خصائص Properties، واختر منها خدمة التفاصيل Details، وهناك ستجد كل المعلومات المطلوبة عن المرسل بما فيها رقم IP. أما إذا كنت تستخدم الهوت ميل فتذهب إلى خيارات ثم ميل ديسبلاي سيتينجز، وتجد في أسفل الصفحة مسجز هيدرز، فاختر منها خانة الأدفانس، ثم توجه للرسالة التي تريد معرفة البلد الذي انطلقت منه، افتحها وستظهر لك في أعلى الرسالة الكثير من المعلومات بما فيها رقم الاي بي، وما عليك إلا أن تعمل كوبي لهذا الرقم ثم تلصقه في المكان المخصص له في برنامج Visual Route وتكبس انتر ليعرض لك البرنامج خارطة العالم ويؤشر على البلد الذي بعثت منه الرسالة والطريق الذي سارت فيه. وأخيرا مستمعي الكرام نعرض لموقع مستعمل.com. مستعمل.com هو أول موقع عربي لبيع وشراء الأشياء المستعملة من السيارة والكمبيوتر إلى مواقع الإنترنت وملابس الأفراح. جميع الصفقات تتم على هذا الموقع بدون أي رسوم، وكل ما عليك عزيز المستمع أن تذهب إلى قسم إضافة إعلان كي تضع الطلب بالبيع أو الرغبة في الشراء مجانا مع الإشارة إلى طريق الاتصال بك. ويصنف الموقع السلع والخدمات المعروضة للبيع والشراء في 9 أبواب، منها العقارات والمركبات والإلكترونيات والأثاث والتعليم والكتب وكماليات أخرى.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Thank you. يا هلالي.